أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى الفقرة الثالثة من حلقتنا في هذا اليوم، وهي فقرة بدائع الحديث مع شيخنا الشيخ الغزي.
بدائع الحديث. في الحلقة الماضية أخذت عنوانا لحديثي مثلا من الأمثال العربية المعروفة لأمر ما جدع قصير أنفه. بدائع الحديث هي بدائع مختلفة متباينة متنوعة. اليوم هو الأول من شهر شعبان، تعالوا لنعود معا إلى سنة 1974 ميلادي. المكان مكة المكرمة، الزمان اليوم السابع من شهر ذي الحجة، والذي يصادف شهادة إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الحدث ما هو؟ قافلة حجاج قدمت إلى الديار المقدسة من مدينة طهران. القصة مع من جرت؟ مع الحاج محمد علي فشندي، رجل من طهران داوم الذهاب إلى الحج أكثر من 20 مرة. كان مع مجموعة الحملة دار الذين يشرفون على شؤون الحجاج في تلكم القافلة. هو يتحدث محمد علي فشندي، رجل يصفه الذين يعرفونه بالورع والنقاء والصفاء. يقول: في اليوم السابع وعند الغروب استعجلت الخروج إلى عرفات المتعارف بين الحجاج وبين قوافل الحجاج أن مسؤولين القوافل يخرجون في اليوم الثامن المعروف بيوم التروية. هو اسمه يوم التروية. لماذا سمي بيوم التروية؟ لأنه في هذا اليوم كان العرب حتى في الزمن الجاهلي يهيئون المياه للحجاج الذين يستعدون للخروج إلى تلكم المواطن حينما كان الحج حجا حنفيا في زمن الديانة الحنفية. الحاج محمد علي فشندي أراد الخروج مبكرا قبل مجيء اليوم الثامن، فخرج عند الغروب، عند غروب اليوم السابع، يعني ليلة اليوم الثامن، ليلة يوم التروية. يقول: وصلت إلى الخيام المعدة والمهيئة لقافلة حجاجنا، جاءني الشرطة، قالوا: ما الذي جاء بك؟ الناس لا يأتون اليوم. قلت: لقد جئت مبكرا. قالوا: إنا نخاف عليك أن يأتي أحد يؤذيك، هناك لصوص قد يدخلون إلى هذه الخيام، عليك أن لا تنام وإلا فإن أغراضك ستسرق، لأنه قد حمل معه أغراضا، أفرشة وطعاما وشرابا وشيئا مما يحتاجه الحجاج في مبيتهم هناك، لأنهم يذهبون ليلة التاسع كي يكون الموقف في اليوم التاسع في يوم عرفة. قلت إني لا أنام، تركه الشرطة وذهبوا، بقي هو في الخيمة. يقول قررت أن أبقى مستيقظا وأقضي بعض الوقت في صلاة النافلة وفي الدعاء. توضأت وتهيأت لصلاتي، صليت وقرأت دعائي، وأحسست بحالة روحية عالية، وأنا في تلكم الحالة من الصفاء النفسي ومن التوهج القلبي أحسست بوقع أقدام قريبة من باب الخيمة، وإذا برجل مهيب يدخل إلى الخيمة يسلم علي ويناديني باسمي، رجل ما رأيته من قبل. دخلني منه شيء غريب، لا أعرف ما الذي دهاني. رددت السلام علي، رحبت به وأسرعت فجلبت بطانية من البطانيات، طويتها ووضعتها على الأرض عند قدمي كي يجلس عليها، كانت الأرض ليست مفروشة. جلس هذا القادم المهيب. بعد أن جلس القادم المهيب وسألني عن أوضاعي وأحوالي، قال أعندك شيء من الشاي تصنعه لنا؟ قلت كل ما أحتاجه موجود إلا الشاي. قال أنت سخن الماء دقائق وأعود. خرج إلى خارج الخيمة دقائق قليلة ورجع هذا القادم المهيب يحمل كيسا كما يقول الحاج فشندي ما بين 80 إلى 100 غرام من الشاي اليابس. أخذت منه الشاي، صنعت الشاي، ثم صببت له ولي، وكان شايا طيبا. وأخذ يحدثني وأحدثه، سألني هل عندك شيء من طعام؟ قلت نعم، عندي خبز وعندي جبن. قال إني لا أريد الجبن، عندك شيء آخر؟ قلت عندي شيء من اللبن الرائب. قال جئني به. فجئته بشيء من اللبن الرائب ومن الخبز، أكل لقيمات بين أنا وهو على هذا الحال، وإذا بوقع أقدام لمجموعة من الناس. خفت منهم، قلت ربما هم اللصوص الذين حذرني منهم الشرطة. دخلوا إلى الخيمة 4 من الشباب صباح الوجوه في أوائل اختطاط شواربهم، سلموا على هذا الرجل المهيب. لما رحب بهم اطمأننت لهم، أمرهم بالجلوس، جلسوا، تناولوا شيئا من الطعام، ثم قال لهم عليكم أن تذهبوا، ودعونا وخرجوا. توجه لي ضيفي قائلا هنيئا لك يا حاج محمد علي، يكررها 3، هنيئا لك يا حاج محمد علي. لما قال لي ذلك يقول أحسست بحالة من البكاء، أجهشت بالبكاء، خنقتني العبرة. قلت لماذا؟ قال في هذه الليلة في هذه الصحراء لا يوجد أحد هنا، أنت فقط موجود في هذه الصحراء. في مثل هذه الليلة قدم جدي الحسين إلى هذه البقعة وصلى هنا ودعا بدعاء، أتريد أن تصلي صلاته وأن تدعو بدعائه الذي دعا به في هذا المكان؟ قلت نعم. قال قم إذن فاغتسل وتوضأ. قلت إن الجو بارد وما عندي من الوسائل ما أستطيع أن أغسل في هذا الجو البارد. قال أنا أخرج من الخيمة وأن ترتب وضعك داخل الخيمة واغتسل داخل الخيمة. خرج من الخيمة فهيأت أمري واغتسلت. بعد أن اغتسلت دلف هذا القادم المهيب إلى داخل الخيمة. قال هل اغتسلت؟ هل توضأت؟ هل تهيأت؟ قلت نعم. قال إذا أردت أن تصلي صلاة جدي الحسين صلي ركعتين، في كل ركعة تقرأ الفاتحة وإحدى عشر مرة سورة التوحيد. بعد أن أتممت صلاتي قال واقرأ معي هذا الدعاء. دعا بدعاء وكان دموعه تجري على خدي. لم أسمع بمثل هذا الدعاء ولم أسمع بصوت كجمال هذا الصوت. حفظت الدعاء، كل كلمة قالها في دعائه كانت تدخل في قلبي. بعد أن أتم دعاءه والذي كان ما بين ربع ساعة إلى 20 دقيقة حفظت كل الدعاء، دعاء طويل يقرأ في 20 دقيقة. قلت في نفسي إنني ما سمعت بمثل هذا الدعاء، مع أني كثيرا ما أقرأ في كتب الأدعية وأعرف شيئا عن كثير من الأدعية. قلت في نفسي إني ما سمعت بهذا الدعاء ولا قرأته ولكنني حفظته. إذا ما جاء الجماعة غدا فإني سأسأل المرشد العالم الديني الذي يصاحب القافلة، ربما يعرف هذا الدعاء. وأنا أنوي هذه النية التفت إلي قال يا محمد علي هذا الدعاء ستنساه، هذا هو دعاء خاص بالإمام ستنساه ولن تسأل عنه. حدث في نفسي شيء يقول الحاج محمد علي فشندي، أحببت أن أسأله. عرضت عليه عقيدتي في التوحيد. قال عقيدتك صحيحة ولا يتوقع منك أن يكون توحيدك أكثر من ذلك. سألته هل أنا من محبي أهل البيت؟ هل أنا من أشياعهم؟ قال نعم أنت من شيعتهم وستبقى من شيعتهم إلى آخر عمرك، ولو عبث بك الشيطان فإن أهل البيت سيغيثونك سينصرونك وسيرشدونك إلى ما هو الصواب. قلت له أين إمام الزمن في هذه اللحظة؟ هل تعرف أين هو؟ قال نعم هو جالس في الخيمة. يقول لم ألتفت إلى كلمته هذه وكأنه ما قال لي شيئا، تذكرتها بعد ذلك. وهذا شيء معروف في حوادث الذين التقوا به صلوات الله وسلامه عليه. أين هو إمام الزمن؟ قال هو جالس في الخيمة. لم ألتفت إلى كلامه. قلت هل يحضر الإمام الموسم في عرفات؟ قال نعم. قلت وأين يقف؟ قال عند جبل الرحمة. قلت هل يستطيع المؤمنون أن يروه؟ الذين جاءوا في القافلة معي هل يستطيعون أن يروه عند جبل الرحمة؟ قال نعم سيرونه ولكن لا يعرفوه. قلت وغدا حينما يتجمهر الحجاج في خيامهم هل سيمر على الخيام؟ قال نعم إنه سيمر على الخيام وسيأتي إلى خيمتكم لأنكم ستعقدون مجلسا حسينيا وستذكرون عمي العباس، إذا ذكر عمي العباس فإني سأكون حاضرا هناك. بعد ذلك أعطاني شيئا من المال وقال هذا المال في مقابل عمرة بالنيابة تؤديها عن أبي. قلت ما اسم أبيك؟ قال اسمه حسن. قلت وأنت ما اسمك؟ قال اسمي سيد مهدي. ثم قال إني خارج ودعني، عانقني وعانقته حين قبلته. كان الخال في خده الأيمن يزهر واضح. ودعته إلى باب الخيمة. لما خرج من باب الخيمة التفت يمينا شمالا لم أجد أي أثر. رجعت مع نفسي أتذكر ما الذي جرى. رجل على حين غفلة بهذه الهيبة والنورانية يدخل إلى الخيمة، وإذا به يسلم علي ويناديني باسمي. هو رجل عربي، كيف عرف اسمي؟ ثم من أين جاء بهذا الشاي في هذه اللحظات الدقيقة؟ من هم هؤلاء الشباب الصباح الوجوه؟ يختلفون عن سائر الناس. ثم حديثه عن جده الحسين وعن هذه الصلاة وعن هذا الدعاء، وإخباره بأنني كنت أنوي أن أذكر هذا الدعاء لعالم القافلة، إخباره لي بأن هذا الدعاء هو دعاء خاص بالإمام، هو دعاء الإمام، وإنك ستنسى ولقد نسيته. ثم إجابته لسؤالي من أن الإمام جالس في الخيمة وسائر الأمور الأخرى، عرفت بأنه هو إمام زماني. جلست أبكي ما بين شوق وما بين حسرة وما بين ندم. كان الشرطة يدورون بين الخيام، سمعوا بكائي فأسرعوا إلي. قالوا لي ما الذي حدث؟ هل سرقت؟ قلت لا، أنا مشغول بالدعاء، تركوني وراحوا. كنت على أحر من الجمر لانتظار القافلة كي أخبرهم. وجاء أصحابي في اليوم الثاني، أخبرت عالم القافلة المرشد الذي كان يرشد القافلة، وهو بدوره حدث الناس. حدث جو خاص في قافلتنا وبين أصحابنا، هذا الجو هو الذي قادهم إلى أن يعقدوا مجلسا حسينيا. لكنني نسيت أن أخبرهم بأن الإمام قال بأنه سيحضر عند قيام المجلس الحسيني وعند ذكر العباسي صلوات الله وسلامه عليه. عقد المجلس في أول الليل. لما بدأ المجلس وبدأ قارئ المجلس يذكر أبا الفضل صلوات الله عليه، تذكرت كلام الإمام. تلفت يمينا شمالا في كل جانب من جوانب الخيمة. الخيام كبيرة، من ذهب إلى عرفات يعرف بأن خيام الحجاج كبيرة، لكل قافلة خيمة خيمتان يتصل بعضها بالبعض الآخر، الخيمة كبيرة. أخذت أنظر في جوانب المجلس يمينا شمالا، ليس هناك من أثر للحبيب. لا أدري، خرجت من دون إرادتي، كيف خرجت لا أدري، وكأن شيئا جذبني إلى خارج الخيمة. خرجت إلى خارج الخيمة ففوجئت بأن الإمام كان واقفا عند الباب ينصت إلى حديث القارئ في المجلس. أخذتني الدهشة والحيرة والفرحة. اقتربت منه، قلت هل تأذن لي أن أخبر الناس فيجيئوا ليسلموا عليك؟ فأشار لي بيده أن كف الحديث، لا تتكلم. بقي الإمام موجودا وأنا أنظر إليه مدهوشا. ما إن تم الحديث عن أبي الفضل العباس إلا وافتقدته. تلفت يمينا شمالا فلم أجده. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، وهذه أيام ميلاده، اليوم الثالث من شعبان ولادة سيد الشهداء، واليوم الرابع ولادة أبي الفضل، واليوم الخامس ولادة السجاد. مبارك لنا ولكم هذه الأيام. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين سلاما أبا الفضل صلوات الله عليك. وبهذا أتم فقرتي هذه وأعود إلى أبو حسين.
أحسنتم.